سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين الطريق
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سائل يسأل ويقول: أحاول أن أقنع إخواني المسلمين بالعمل في دعوة غير المسلمين للإسلام، ولكنهم يقولون أنه ينبغي علينا أولا أن نصلح من حال المسلمين لأنهم لا يصلون وغير ذلك من الأمور. يعني بلا شك طبعا إصلاح أحوال المسلمين والإهتمام بهذه البقعة التي ظهرت فيها الرسالات والأنبياء من الأهمية بمكان، ولأن الأنظار منعقدة على هذه البقعة ينظرون إليها، وبالتالي لما نتخلى نحن عن إسلامنا وديننا هل يطالبون هم بالتمسك بشرع الله تبارك وتعالى؟ سنكون فتنة لكل مفتون، وبالتالي فالاهتمام بأمر المسلمين، هذا يترك الصلاة، هذا صار حربا على إسلامي وديني، هذه متبرجة مثلا، هذا يشرع مع الله، هذا يصرف العبادة للسيد البدوي أو لأبي العباس المرسي، كل ذلك موجود وواقع، وبالتالي فالاهتمام بأمر المسلمين هنا مطلوب بلا شك، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. ولكن تبقى المسألة، يعني الخطاب هذا والله لو وجه لشخص يقول أنا لا أستطيع، لا أقدر، أنا متخصص في كذا، أنا أنهض بالمسجد بالبيت ونحو ذلك، ولكن لو نظرنا لمجموع المسلمين، وعندنا مثلا جمعية التبليغ على سبيل المثال للحصر، وجماعة التبليغ أيضا يذهبون إلى إفريقيا، إلى أوروبا، إلى هنا، إلى هناك، ونسمع كل يوم آلاف يسلمون على أيديهم يستخلصون ويستنقذون من النيران، والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعندنا مثلا جمعية التبليغ بيذهب أفرادها إلى إفريقيا على سبيل المثال يدعون الناس والناس بتسلم، وأنا قد أصعد على المنبر أعطي درسا، هذا يربي الأفراد، ولابد من تضافر الجهود ولابد من التعاون على البر والتقوى، وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله، وكما ذكرنا نكون أشبه بخلية نحل العسل يستخلص من عمل الفريق، تخصصات ومهمات دعوية، كل واحد مهمة له دور. انظروا حتى للبيت، البيت المرأة متخصصة في عمل البيت، تتقن عمل البيت أسرع وأجمل مما لو قام به الرجل، فلها مهمة، لها دور، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولا داعي للنظرات التبعيدية الجزئية. فنحن نهتم بأمر المسلمين ونقول لهم صلوا وصوموا، البعض يذهب إلى إفريقيا، ما المانع؟ نحن هل نقول ألف مؤلفة؟ ملايين، وبالتالي فكل واحد يؤدي دورا يسد ثغرة، نتعاون، دعوتنا دعوة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يسأل سائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن ترافقني في الجنة فأكثر من السجود. أكثر من السجود بمعنى أكثر من الصلاة، طبعا في موضعها، وإلا ففي صلوات فريضة، في سنن مؤكدة، في تنفل مطلق، كل ذلك موجود. فكم هو القدر من الركعات الذي يحصل به مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث من يصلي 100 ركعة كل يوم هل تكفي؟ لتحصيل هذه الفضيلة. والله زادك الله حرصا، زادك هدى وتقى وبرا، وإلا فالبعض لا يؤدي صلاة المفروضة، بعض يكتفي بصلاة الجمعة فقط لا يأبه ولا يبالي. ولكن أنت تقول من يصلي 100 ركعة كل يوم هل تكفي لتحصيل هذه الفضيلة؟ لا، أنا أقول أقل من ذلك. صحيح قرأنا في السنن والسير عن البعض لربما كان يصلي 100 ركعة في اليوم، ولكن خير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه، وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. سن لنا سنن الهدى ومقتضى الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لا نعبد بحق إلا الله، والطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ده أنت لو حصرت الصلوات المفروضة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وأضفت حتى للفرائض السنن الواردة في الأحاديث مثنتي 10 ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، أضفت 12 ركعة، وحتى صليت الضحى، صليت قيام الليل، لا يمكن أن تصل إلى 100 ركعة بفرائضها وسننها. حتى لو صليت سنة العصر قبل ركعتين مثلا ونحو، وقمت الليل وصليت 11 ركعة، وصليت حتى الضحى 12 ركعة، كل هذه لا يمكن أن تصل إلى 100. وهذا هو الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، السلام عليكم. يا مرحبا، بخير والله الحمد لله.
الله وياك وجعل الجنة من سنة وشوكة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
والله أنا عايز حاجة الصحوة الإسلامية المقاومة لتطوير التشيع عمليا على أرض الواقع. فأنا إن شاء الله يعني إن شاء الله النهاردة يعني أكون في إحدى القنوات الإسلامية يعني، وأكون برضه في قناة الصفا الإسلامية. أنا كلمت أستاذ هاني البنا الموضوع، بس يعني حاسس اللي هو يعني مش قادر يستوعب. أنا هتكلم في الموضوع يعني، وإن شاء الله بإذن الله تعالى لو كده انا ممكن اتواصل معكم يعني. انا هيبقى في احد القنوات الاسلاميه موجود، هيبقى موجود برضه في قناه صفا النهارده برضه. فكنت هتكلم بس على ارض الواقع. وطبعا يعني المحاولات الدؤوبه في التنصير يعني في مصر والتشيع برضه على ارض مصر منذ اكثر من 10 سنوات في مصر مع الدول العربيه والاسيويه، بصد المسلمين عاملين حق تنصيرهم من النصرانيه، هو في غفله تامه من بعض الدعاه واستخفاف بها لكل من يتنصر او عدم جديتها. فقالنا بعض العلماء من قضيها ونزلوا ليها مستقية وعين الأحتقاق، وحتى لو افترضنا جدلا صح ما يقولون فكيف تترك مسلما أو مسلمة يسير بقدميه إلى الجحيم. منذ أكثر من 3 سنوات اتفقت مخططات شيعية صفوية خمينية متطرفة لتشييع بعض مسلمين المذهب الإمامي الرافضي الجعفري الاثني عشر الصفوي الإرهابي، مستهدفين بعض المحافظات مثل 6 أكتوبر مطروح سيناء أسيوط أسوان الوادي الجديد، وبالفعل بدأوا يروحوها دلوقتي حاليا. ماذا تدخل او هي ثابت يعني ان مسمار في نعش الامه ومرض عضال في جسدها وسرطان ينخص في عظمها. المشكله بقى في الصدايات الاسلاميه، وجزاهم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. هو الصوت غير واضح، ولكن انا يعني اعلق على بعض المسائل التي جاءت، ولربما بقيه الرساله تصب في نفس المصب. بالنسبه للتعاون بين القناه وبين يعني سائر البشر وسائر القنوات وخصوصا الإسلامية، هذا باب مفتوح يعني لا يستطيع أحد إغلاقه، والواقع خير شاهد على ذلك. والأستاذ هاني البنا يعني أستاذ والله الحمد على فهمه وعلى علمه وعلى دراية، وعنده حرص ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا أستطيع أنا أن أزايد عليه في حرصه على الدعوة وعلى دين الله وعلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولكن أحيانا تختلف وجهات النظر. وأنا تكلمت بالأمس مثلا في التشيع، لربما أو غيري بيتكلم، لا أقول أن أنا تكلمت، لا ده كل يوم أحاديث وعرض المسائل كثيرة، فبيتم تناول لمسائل التنصير ومسائل التشيع، وأنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة، وكل مسلم لابد وأن يحتاط لجناب التوحيد ولجناب التشريع، والا فالامه لا اقول مخترقه يعني اختراق سطحي، لا ده اختراق شديد، والامه مهدده، حصونها فعلا مهدده من الداخل، وبالتالي لا يستبعد الخطر الشيعي ووفود تاتي تحرص على اخراج الامه عن معتقد اهل السنه والجماعه، وحديث طويله. وانا اليوم في قناه الرحمه استكمل حديث الذي بداته بالامس هنا في قناه امجاد باذن الله في الساعه السابعه الا الربع، ولكن لو كان في يعني تعاون فالباب مفتوح ولله الحمد، يعني الاسرع ممتده لكل ما فيه ايصال الحق للخلق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. معنا اتصال، الاخت ام احمد تفضلي.
السلام عليكم.
السلام. لا ارفعي صوتك شيء.
عايز اسال عن هل يجوز وضع الركنات والملصقات بتاعت الاطفال في اوضه الاطفال، مع العلم انها ما بتبقاش فيها روح؟
وضع ايه داخل حجر الاطفال؟
رسومات او ملصقات؟
رسومات. الرسومات حاضر،
ما فيهاش روح يعني، حاجات الكرتون
اللي ما فيهاش روح. حاضر.
هل يجوز الصلاه في الاوضه دي؟
حاضر. بالنسبه للرسومات يعني طبعا بيتبسط مع الاطفال، اللعب الاطفال هو ده اللي ورد به الامر، كان ام المؤمنين عائشه عندها لعب، مثلا لعب البنات، حصان له جناحين الى غير ذلك، فهذا بلا شك بيتبسط به مع الصغار وحدثاء العهد بمعرفه الاسلام، كما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب لأم المؤمنين الجويريات الصغيرات، الإنشاد ونحو كل ذلك معروف ومعلوم، فبيتبسط مع الصغار، وخصوصا إذا كانت رسومات لا روح فيها كما تذكر الأخت، هذه لا حرج فيها طالما لا روح فيها. بالنسبة للكبار والصغار، شجر وسماء ومناظر، البعض يقول عنها مناظر طبيعية، هذه لا حرج فيها بإذن الله تعالى. وينضف إلى ذلك بالنسبة لمسألة الصلاة، نصلي في يصح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام الكعبة، ولو اخترنا لأنفسنا مكان هادئ مثلا نظيف نصلي فيه كالمصلى، أيضا هذا يعني من تمام الأمر وكماله، وإلا لو صلينا في حجرة الأطفال وهي على النحو المذكور الصلاة صحيحة لا خدش فيها كما ذكرنا بإذن الله تعالى. الاخ محمد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. بخير والله.
الله يحفظك يا رب. كان ليا طلب وسؤال عند حضرتك.
اتفضل اخويا.
بالنسبه للسؤال، واحد عنده ارض زراعيه وعرضها للبيع، هل يؤدي عليها زكاه كل سنه حتى وان طالت المده، ولا لما يبقى فلوس بس؟
حاضر اخويا.
تمام. وطالب عند حضرتك يا ريت يبقى لنا مثلا درس عقيده على شاشه قناه امجاد او اي شاشه اسلاميه، ويكون منهج الاصول الثلاثه اسباب التوحيد. وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. لا ده انا ابشرك بان باذن الله تعالى في اكاديميه، يعني ناهيك عن بقيه البشارات، قناة القرآن الكريم وغيره حيتم الإعلان بإذن الله تعالى يوم إعلان أمجاد للقرآن الكريم بإذن الله تعالى، وكل علوم القرآن، وحتشاهد قناة بإذن الله تعالى يعني غير مسبوقة، وقناة أخرى حتنطلق في نفس اليوم بإذن الله حيتم الإعلان عنها، وفي أكاديمية أمجاد، في أكاديمية بإذن الله في الأيام القليلة القادمة، يعني احنا بنضع الرتوش الأخيرة في المسألة عشان تكون مسألة رسمية، فحيتم فيها تدريس العقيدة والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الحديث، وحكون للإخوة والأخوات بإذن الله تعالى، وحيكون فيها شهادات يعني موثقة رسمية بإذن الله. ده هذا حيتم في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للأراضي المعدة للبيع، إذا تم عرضها للبيع صارت من جملة عروض التجارة، يعني شقق معروضة للبيع، سيارات معروضة للبيع، هذه تقيم على رأس السنة القمرية، ونخرج منها قيمة ربع العشر 2.5%، 2.5% على رأس السنة القمرية. والله تم العرض سنتين هتقيم بإذن الله تعالى هذه الأرض على رأس كل سنة، والزكاة لا تسقط بالتقادم، بمعنى لم أخرج الزكاة سنتين أو ثلاثة بتصبح دينا في ذمتي، يجب علي إخراجها كما ذكرنا عن كل سنة. الضريبة قد تسقط، أما الزكاة فلا تسقط بالتقادم، لابد من إخراجها كما ذكرنا، دين في الذمة 2.5%. يقدر الأرض أهل الخبرة، قد لا أستطيع، أنا لست من أهل الخبرة، لا أستطيع تقدير الشقة هذه تساوي كذا والسيارة هذه وقطعة الأرض تساوي كذا، ولكن في أهل خبرة حيرد الأمر إليهم كم تساوي بسعر اليوم لا بسعر الشراء. قد أكون اشتريتها ب50 ولكن اليوم سعرها يساوي 100، فبتقدر على رأس السنة القمرية بسعر اليوم يقدرها أهل الخبرة، ونخرج 2.5%. تقول الأخت: أنا مخطوبة لشاب ملتزم. معانا اتصال الأخ محمد، فضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عاوز حضرتك أسأل بس عن العقيدة الصحيحة في أسماء الله الحسنى.
حاضر أخوي.
لأن في حضرتك أحد القنوات عاملة بحث في أسماء الحسنى، بتقول إن في 21 اسم ما يجوز إن الناس العاديين يذكروا بها الله.
حاضر أخوي. بالنسبة للعقيدة الصحيحة في أسماء الله الحسنى إجمالا وفي غيرها من مسائل الاعتقاد، يا ريت يكون معنا كتاب ككتاب معارض القبول، كتاب قيم جدا في سلاسة بساطة أسلوب في المعادلة، حل المعادلة الصعبة، صحة المعتقد، والإنسان لا يكاد يمل من القراءة ولا يشبع من الرقة الموجودة في الكتاب. في كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحوية، كتب العقيدة كثيرة جدا، مختصرات ومطولات، احرص على اقتناء كتاب منها بحيث ان تراجع او تقرأ بين الحين والآخر. هذا معتقد، يعني لابد من تصويبي، لا تجعل دينك عرضة لأهواء البشر، هذا يصح وهذا يخطئ. لا، انت درست الابتدائية الإعدادية الثانوية، هذا دراسة أجنبية، دراسة كذا، يعني طلب العلم فريضة، أن يتعلم الإنسان التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الفرائض، ما تصح به وما تبطل به، هذا علم واجب، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، الأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر والإخلاص، هذا علم واجب. بالنسبة لأسماء الله الحسنى، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى، هي ورد في الحديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي الحديث أيضا: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. يعني احفظ أيضا هذا الدعاء وأكثر من يعني سؤال الله تبارك وتعالى به، ستجد تفريج الكروبات وقضاء الحاجات بإذن الله تعالى. بنسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإلحاد في أسماء الله حسنى. من الذي قال لك 21 اسم؟ هذا لم يقل به عالم، لم يقل به عالم، بل الأسماء بعض العلماء قالوا لا تقصر على 99 اسما بل تزيد على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الساعة في يوم القيامة يسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. يقول فأسأل ربي بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها من قبل فسؤال الله وبندخل على الله تبارك وتعالى من الباب الذي نحتاجه والذي يتناسب مع اسم من أسمائي، مثل مثلا أن نقول يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. ولو قدم الإنسان بين يدي دعائي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاتي مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أغثني يا ذا الجلال والإكرام مثلا، يكون على رجاء قضاء الحاجة بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمي الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. لا يصح الاشتقاق من مثلا بل نحن الزارعون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لا يصح أن أوصف إلا تبارك وتعالى بالماكر أو الزارع، هي في سياق صيغة مدح لله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم مثلا، في سياقها صيغة مدح، ولكن لا يصح اشتقاق اسم منها لله تبارك وتعالى. البحث طويل، ارجع لأي كتاب من الكتب، وفي كتب مفصلة في الأسماء والصفات. الأخت تسأل وتقول أنا مخطوبة لشاب ملتزم مصر على أني ألبس النقاب بعد كتب الكتاب العقد، يعني أنا مقتنعة جدا بالنقاب وإن كان ليس فرضا فهو أفضل ولست في غنى عن فضله، ولكن أريد أن ألبسه بإرادتي وليس رغما عني، لذلك طلبت تأجيله سنة واحدة بعد الزواج أو أقل وسألبسه بإذن الله، فهل يجوز لي أن أشترط على زوجي هذا وعلي الوفاء به، وهل يجوز له أن يوافق على ذلك؟ عدة مسائل مهمة حقيقة هي طريفة ومسائل اجتماعية وكثيرا ما تحدث وتحتاج إلى إجابة، وخصوصا وأنا أقرأ أنا مقتنعة جدا به. الواجب على المسلم أن ينزل على أمر الله، سواء يعني عقل هذا الأمر ويعني استفان حكمته أو لم تتضح له الحكمة، يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإلا فالبعض يقول أنا لن ألتزم بكذا حتى أقتنع به. لا، نراجع معنى إسلامنا، معنى تديننا. الاستسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تقول طلبت تأجيله سنة، كيف انت دغيت انك هتعيشين مدة السنة؟ يعني السمع والطاعة لأمر الله في التو واللحظة لا يصح التراخي. معنا الأخ وائل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟
بخير والله.
بالله عليك يا شيخ، لازم تحذروا الدكتور مرسي من موضوع الشيعة.
حاضر، هنحذر بإذن الله. لا بلاش نحذر الدكتور، الدكتور مرسي حذر، ولكن قول ان احنا هنوضح مزيد من التوضيح للقضية بإذن الله تعالى ونبلغ أمر الله، والمفترض لا تأخذنا في الله لومة لائم. الراجل بيظهر الحرص وانه أمر بان الشيعة لا يتقدمون خطوة واحدة في البلد، ولكن انت ممكن وانا اقول ما هو الشيعة دخلوا وبالتالي فالخوف كبير وبالتالي فلا بد من حيطة، والكل لابد ان يحذر سواء كان حاكما او محكوما، ده الحاكم مؤتمن، اول ما يؤتمن اذا كان في نهضة وفي مشاريع لا أبدا من ذلك وأولى وأهم عقيدة هذه الأمة والحكم الموضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. والدين النصيحة، خليها نصيحة تزد. أصل أحيانا في تعبيرات يعني لربما قد تعين الشيطان على نفوس الخلق، حتى لو أنا قلتها لك أنا بحذرك، أنا بقول لك أنت ما انتش فاهم عقيدة، أنت ما عندكش حرص على دين، يعني في صعوبة قد تنفر، ولكن من الممكن أن أؤدي لك نفس المعنى وأقول لك والله أنت الحريص، حرصك أشد من حرصي، أنت عندك حب لدينك والإسلام، وهذا تسلك الزوجة مع الزوج، الصغير مع الكبير، المحكوم مع صيغة التلطف مطلوبة، الابن مع والدي، أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصية، فيتلطف معه ويقول له يا أبتي يا أبتي. ففي خطورة من عقائد الشيعة، والخطورة أنا أقول لك لا تقتصر حتى على وصول الوفود السياحية، وهذه خطورة بمكان لابد من التنبيه عليها، ولكن يا ريت يتسع الأفق. في خطورة من الليبراليين الشيوعيين على عقيدة أهل السنة، طبعا في تنصير موجود، في شغل جاسوسية وشبهات وشوهوات من يهود وأشياء كهذه موجودة، في صرف عبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي ومخططات اختراق موجودة، في سياحة بتفد للبلد حتى من السعودية ودول الخليج، وسياحة شيعية وما تستطيع منعه، ده سعودي وهو شيعي، من البحرين وهو شيعي، فأشياء كهذه لابد من تعميم النظرة. وإن كانت قضية السياحة الشيعية أخطر وأهم وقفة وراها دولة إيران، يبقى لابد أن نرتفع جميعا إلى مستواها، سواء كنا حكاما أو محكومين، ونجمع بالمصالح، نهاجم عقائد الشيعة وننصح القاسي والداني بأن الاختراق الشيعي من الخطورة بمكان، في دولة فاطمية عايزين إقامتها، مساجد فاطمية، في ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق مخالب قطط. وأنا تكلمت بالأمس وسأتكلم اليوم بإذن الله تعالى، ولو تيسر اللقاء مع الرئيس مرسي بإذن الله تعالى، الرجل أمر بأنه لا يخطو الشيعة في البلاد شبر واحد. طب فين هذه المعاني؟ هل حدث مثل ما حدث مع وزارة المالية؟ لا رب، ما في وزارة المالية فوجئنا بين لحظات برفع سعر 50 سلعة، كادت البلد تشتعل، انقلاب صامت، لا من الحربية ولا الداخلية، من وزارة المالية، والرئيس مرسي ألغى القرارات بعد منتصف الليل لم يكن يعلم بها. في حالة يعني عايزة قدر من التثبت، في انفلات أمني وقضائي وإعلامي، كل ذلك موجود والتركة مهلهلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد. الأخت أم مالك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا حصل لي إجهاد بعد 6 أسابيع، يعني تقريبا من 40 ل 42 يوم كده.
تفضلي.
الدم النازل أحسبه استحاضة؟
تعتبريه استحاضة، أنت فقيهة، تعتبري أنت بان عليكي أرية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هتصلي وتصومي، لان 40 ل 42 يوم ما بيكونش تخلق، يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر باربع كلمات، باجلي وعملي ورزقه وشقي ام سعيد. فلو حدث السقط والاجهاض في مدة 40 و42 يوم و45 يوم، بيلتحق بالنطفة المهدرة، لحديث جابر رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فإيه اللي هتعمليه؟ هتصلي وتصومي، تستسفري، تضعي حفاظ يمنع النزول الدم،
وستتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت. حكم المستحاضة، والمستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شئت من النوافل حتى دخول الفريضة التي بعدها. أعود لسؤال الأخت المخطوبة، ولأن السؤال طريف كما ذكرت، ولكن هي تقول أنا ألبسه بإرادتي وليس رغما عني. لما يتوجه الأمر من خالق الأرض والسماوات الإنسان يلتزم، بغض النظر أنا لا أتكلم الآن على قضية كذا، ولكن توجه الأمر نقول سمعنا وأطعنا ونسارع بذلك، كما تحكي أم المؤمنين عائشة وتمتدح نساء المهاجرين لما أنزل الله يضربن بخمرهن على جيوبهن، عمدت الواحدة إلى مرتها المرحل تقول فاعتذرن به تنفيذا لما أمر الله به من كتاب. وهذا شأن الرجال والنساء. الأخت نهل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
ربنا يبارك لنا في صحتك وعمرك يا شيخ، ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يعني الامام كان بيصلي وحد دخل صلى الامام في الركعه الثانيه واحنا في الركعه الاولى، دلوقتي في صلاه التشهد الاوسط، احنا هنعمل ايه؟ هل هنستعد التشهد الاوسط تبقى تعتبر بالنسبه لنا احنا الركعه الاولى؟
حاضر.
هننتظر لما الامام يطلع للركعه الثالثه واحنا نتشهد بسرعه ونطلع معاه نبقى
هو حصل نسيان ولا حاجة ولا ايه بالضبط؟
نعم.
حصل نسيان في الصلاة؟
لا احنا دخلنا متأخرين.
دخلت متأخرين، انا هحكي لك. حاضر.
طب بص هقول حضرتك حاجة يا سيدي.
هتفضل.
وممكن حضرتك تقول لي ايه الحكم، يعني انا هقول كم تشهد وايه صفة الصلاة بعد الامام اما يصلي، يعني دخلنا في الصلاة متأخر في الركعة الثالثة والرابعة، يعني الصلاة المتأخر يعني.
خلاص المسبوق هحكي لك. حاضر. حاضر حاضر. بالنسبة لما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله اللي دخل مع ويريت في صلاة الجماعة، وخصوصا بالنسبة للرجال، المرأة لم تفرض عليها صلاة الجماعة، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن بالنسبة للرجل يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. والله إحنا في مرحلة بيتأكد فيها حقيقة العودة بالمسجد إلى دوره الأول والاهتمام بالأخلاق الإيمانية، ولذلك كان في حلقة ليوم الجمعة لهيئة الحقوق والإصلاح عن حتى خطبة الجمعة لاقت استحسان كبير جد، ولذلك قلت لهم ركزوا على الأخلاق والآداب الإسلامية، دور المسجد، الدعوة، تعبيد الدنيا بدين الله، يعني الاهتمام بالمسائل الشرعية من الأهمية بمكان. ده البعض لا يعرف الآن كم يصلي، إيه عدد الركعات، كم عدد الصلوات، يعني هل توهمنا أن الدنيا صارت إسلاما في إسلام حتى نخوض في السياسة بالليل وبالنهار اليوم وغدا والكل والكبير والصغير؟ كما ذكرنا نركز على قضايا الدعوة. فبالنسبة للمسبوق مثلا دخلت أنا مع الإمام بعد ركعة، الإمام صلى الركعة، حيأتي بركعة وحيجلس للتشهد الأوسط، حأتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي النهاية مثلا صلاة رباعية فاتتني ركعة، حقرأ أيضا مع الإمام التشهد الأخير وصليت معه التشهد الأوسط، وأقوم وأتي بركعة التي فاتتني وأجلس للتشهد وأسلم التسليمتين. مثلا فاتتني ركعتين، دخلت مع الإمام في التشهد الأوسط، هأتابعه، أكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي وأقرأ معه التشهد الأوسط، ومثلا صلاة الظهر أقوم وآتي بالركعتين معه، ثم بقي علي مثلا ركعتين هأقوم أنا وآتي بالركعات التي سبقت فيها وأجلس للتشهد وأسلم التسليمتين. مثلا صلاة الصبح أدركت معه ركعة، هآتي بالركعة الثانية وأقرأ التشهد معه، وبعد ذلك آتي بالركعة التي فاتتني وأجلس للتشهد وأسلم التسليمتين. فأبني أنا على ما صليت الركعة الأولى بالنسبة لي او الركعتين الاوليين فيهم الفاتحة وقراءة سورة، الركعتين الاخريتين حق اكتفي بقراءة الفاتحة. الاخت ام مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
انا اللي لسه متصلة من شوية يا شيخ. انا بقول لحضرتك انا بعد ما الدم اساسا خلاص ايام انتهت، وانا ما كنتش على علم ان انا ان ده دم استحالة يعني، وما كنتش بصلي.
ما كنتش بتصلي.
علي ايه بقى دلوقتي؟
حاضر، حوضح. حاضر. بالنسبة لمن تركت الصلاة بسبب استحاضتها وهي جاهلة بالحكم لا قضاء عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي لم يحسن صلاته وأتى يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإعادة صلاة الوقت فقط، لم يأمره بإعادة الصلاة الماضية. معلوم ان الصلوات الماضيه كانت على شاكله هذه الصلاه التي صلاها امام النبي صلى الله عليه وسلم وردها عليه. كل الصلوات السابقه حتكون بنفس النحو. هل امره باعاده الصلاه الماضيه؟ ابدا، امره باعاده صلاه الوقت فقط. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. عمر وعمار لما ادنبا وترك الصلاه لم يامرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. المرأة المستحاضة التي تركت صلاتها بسبب استحاضاتها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. وهذا يعني بعيدا عن الإجابة، وإلا فالإجابة بإذن الله تعالى تكون واضحة. نتعلم، كل مدعو لأن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. نستأنف صفحة جديدة نتعلم فيها الفرائض، ما تصح به وما تبطل به، كيف تصح الصلاة، كيف تبطل الزكاة، الحج، وإلا في مشاهد كثيرة لو اتسع الوقت أذكر بعضها بإذن الله تعالى. نعود لسؤال المخطوبة وهو سؤال مهم، وهي تقول يعني إنها لما بإرادتها، عندنا تعبيرات تحتاج لألف مراجعة ومراجعة، ولما أعقل الموضوع ولما يعني أستسيغه ولما أتزوج أتحجب ونحو ذلك من الأشياء. يعني إذا كان البعض بيتأفف ممن سمع ويقال لا تعالى صلي بنا العصر، يقول سأصلي بكم المغرب، يتأففون منه. من أدراك أنك تعيش إلى المغرب وكمان سنة، ولما أتزوج ولما يكبر سني. الآن طاعة الوقت، وعجلت إليك رب لترضى، فلا بد من مسارعة بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. علمنا الحكمة أو جاهلنا هذه الحكمة. بل كان بعض الدعاء في وقت مضى يقول للبعض خذي 3 سنين 4 سنين لما تقتنعي وبعد ذلك تحجب. 3 سنين ده انت بتعطي من جيبك الخاص، ده هذا لا يصح لك، انت بذلك تضيع الجد والعباد. معنا اتصال. ولاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
بسأل حضرتك يا دكتور، ليا سؤالين يعني.
اتفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز ان انا ادخل المسجد وانا حائض بدون الدروس او حفظ القران؟
حاضر.
وثانيا، لو مسكت المصحف وانا حد زوانتي يعني يجوز؟
حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير.
وجزاكم. بالنسبه لامساك المصحف بجوانتي اثناء الحيض لا مانع، المرأة الحائض والنفساء تقرأ، ولا دليل صحيح يعول عليه في منعها من تلاوة القرآن أثناء الحيض أو النفاس. الأدلة في حق الجنب ليست في حق الحائض، والنفساء في حكم الحائض. ويبقى الكلام لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. فماذا تفعل إن احتاجت هي لتقليب صفحات وإمساك مصحف بعود طاهر بجوانتي، والد أب أخ ابن زوج يقلب لها الصفحات وتقرأ، لا حرج عليها. بالنسبة لدخول المسجد أثناء الحيض أو النفاس، يعني قول جمهور العلماء إنه لا يصح إلا لحاجة تقضيها وتخرج، يعني الحديث وتعتزل حيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. المصلى كانوا بيصلوا في أماكن متسعة ليست فيها بالمسجد، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتزل الحية دي المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ولكن لو دعا داعي حاجة تقضيها من المسجد وتخرج لا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضاتك ليست في يدك، فممكن تدخل المسجد على جهة قضاء حاجة وتخرج لا على جهة المكث والإقامة. الأخت نهلة،
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
لو تكرمت يا شيخ، أنا لسه متصل حضرتك مش بس أنا عايز أستوضح على جزئية التشهد الأوسط بالنسبة، بس أنا ما فهمتش من حضرتك الإجابة. يعني أنا دلوقتي دخلت بالنسبة لي أنا هتبقى الركعة الأولى، هل أنا هتبقى بالنسبة لي هتبقى التشهد الأوسط ده خلاص، ولا أجيب التشهد الأوسط في الركعة الثانية بالنسبة لي؟ لكن إن أنا الركعات اللي فاتتني أنا بجيبها في آخر الصلاة، لكن أنا بتكلم حضرتك على التشهد الأوسط بس. هي بالنسبة
ده بالنسبة للإمام يعني ولا إيه؟
نعم.
لما تدخلي في صلاة الجماعة مع الإمام.
آه.
ما هو انت دخلتي مثلا في الركعه الثانيه،
تمام.
لما دخلتي في الركعه الثانيه ايه اللي هيعمله الامام؟ هيقرا التشهد الاوسط.
اه
هتقرايه معه.
اه
يبقى انت اتيتي بركعه وقراتي التشهد الاوسط، هتقومي مثلا صلاه الظهر، خلينا في صلاه الظهر كمثال لا على سبيل الحصر، هتقومي وتصلي ركعتين مع الامام وهتقراي التشهد الاخير مع الامام، باقي لك ركعه. لما بقي لك ركعة هتعملي ايه؟ هتقرأي التشهد كله وتسلمي تسليمتين.
لا مش فاهمة يا شيخ، معلش لو تكرمت
يعني. طيب هوضح مرة تالت ورمى مرة رابعة.
طب انا بالنسبة لي كده بالنسبة لي
ما هو يا بنتي انت بس تابعي تابعي هتجد الاجابة في منتهى اليسر والسلاسة، وخصوصا ان انت بتصلي مع امام، صليتي ركعة مع الامام وفاتتك ركعة، ايه اللي هيعمله الامام بعد الركعتين؟ هيجلس للتشهد الاوسط وهتجلسي معه للتشهد الاوسط، وبعد ذلك هيقوم الامام هياتي بركعتين مثلا او بركعه في صلاه المغرب وهيجلس للتشهد الاخير. انت هتعملي ايه؟ هتجلسي مع الامام للتشهد الاخير. انت فاتتك ركعه، لما فاتتك ركعه هتقومي وتأتي بالركعة وتجلسي للتشهد وتقرأ التشهد كله وتسلم التسليمتين.
كده انا قرأت ثلاث تشهدات.
ايوة مفيش حرج، هو ده حكمك، هو ده ثلاث تشهدات كده. التشهد الاوسط مع الامام، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى انا ادركت الشبهة الموجودة عندك. ايوة ثلاث تشهدات، التشهد الاوسط مع الامام والتشهد الأخير مع الإمام، وحتقومي وتأتي بالركعة أو الركعتين اللي فاتوكي وحتقرأي التشهد وتسلم التسليمتين. بالنسبة لأقول شأن الرجال والنساء المسارعة بالتزام حكم الله تبارك وتعالى، بيحكي أنس ويقول كانت الكؤوس تدار على رأس أبي طلحة وأبي دجانة وأبي عبيدة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل، إذ سمعنا أن الخمر قد حرمت، يقول فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج، حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضأ وأصبنا من طيب أم سليم، وقلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. البعض كان مدمن حياته على الخمر، ولكن لما سمعوا تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ مسارعة، مش لسه كمان لما افكر ولما اشوف كده وكمان سنه وكمان سنتين، لا طبعا، استجابه فوريه. ندرب انفسنا سواء كنا رجالا او نساء، ولان الاجابه اجابه الاخت دي وكانها مضطرده، وخصوصا في محيط النساء. لا لسه شويه، انا لسه ده الاب احيانا ينظر لابنته وهي في العشرين من عمرها على انها طفله صغيره لسه لما تستمتع بحياتها ولما تستمتع بشبابها، وهي قمة في التبرج، فتنة لنفسها فتنة لغيرها. لابد من التزام لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله. تقول لذلك طلبت تأجيله سنة واحدة بعد الزواج أو أقل وسألبسه بإذن، نية طيبة والله، ولكن عجلي. الروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. نضع الموت نصب أعين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مرحبا.
لعلك بخير يا سيدي.
بخير والله الحمد لله.
بعد إذنك ممكن سؤالين؟
اتفضل.
السؤال الأول أنا بسأل على السمسرة.
السمسرة.
يعني أو إن حد يعني يوصل حاجتين ببعض وياخد فلوس.
أيوة اتفضل أخوي.
هل ده يفترض فينا إن يبقوا عارفين ولا ممكن ما يبقوش عارفين؟
لا اتفضل حاضر.
طيب ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بالنسبة حضرتك للبنوك الإسلامية، هل البنوك الإسلامية يعني إحنا يعني إحنا بين حاجتين، إن البنوك الإسلامية يعني في شيوخ أجلاء يعني بيقولوا إن مفيش أي بنوك إسلامية في مصر.
أيوة اتفضل.
في شيوخ أجلاء برضو بيقولوا إن في إن ممكن يعني نستخدم البنوك الإسلامية.
أيوة اتفضل.
فعايز يعني أعرف.
حاضر. هوضح لك أنا المسألة. هوضح المسألة حاضر. بالنسبة للسمسرة ابن عباس لم يرى بأجل السمسار بأسا، لا حرج. أقول لك خد مثلا السلعة الفلانية بيعها بمئة، فما زاد فهو لك، أنت تبيعها بمئة وخمسة ومئة وعشرة، لا حرج لا حرج في ذلك. أو أقول لك لو بعتها بمئة لك 2%، فيش إشكال لا حرج. ولكن البعض قال نعرف البائع بالمشتري. ليه؟ الممكن يحدث مثلا عيب في السلعة فيسهل على المشتري أن يرد السلع على البائع، على البائع. ولكن كما ذكرت لم يرى، والدلال وغير الدلال كله في نفس الحكم، لم يرى بأجل السمسار بأسا. بالنسبة للبنوك الإسلامية البعض يخطئها والبعض يصوبها. أصل المسألة في حتى أن البنوك العادية بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية عملوا البعض عمل فروع إسلامية وكان فيها لجان شرعية، يعني مثلا البنك كان فيه لجنة شرعية، بنك فيصل برئاسة الشيخ خاطر مفتي الجمهورية الأسبق. والمسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا تعامل المسلم ببعض المعاملات التي يجوزها بعض أهل الشريعة جاز التعامل معه في مال. والمال المختلط أنا أقول لك يعني أضواء خضرة كبيرة أو علامات فارقة كبيرة في المسألة، إن حتى لو اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع. لجان الفتوى في السعودية حتى بتجوز التعامل مع البنك الربوي إذا لم يمكن حفظ المال أو تحريزه إلا في بنك ربوي يدوس. البعض عنده مليارات، بل لو كان عنده ملايين لا يستطيع حفظها في البيت، يقتل بسببها تضيع منه. فأن تحفظ في البنك قالوا يدوس لو كان على جهة الحفظ والصيانة. أحيانا بتخرج أرباح حتى في البنوك الربوية، نستبقي أصل رأس المال، ننفق الفوائد الربوية في مصالح المسلمين. لما يكون في بنوك إسلامية ولك بعض التحفظ على بعض التعاملات فيها لا أقل من أن تقول أحسن الوحشين. الأخ محمد من مرسى مطروح تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. فصل لا بأس. نعود للسؤال الطريف اللي وقفنا عنده وبعد ما نجيب على الأسئلة بنعود إليه مرة ثانية. تقول لذلك طلبت تأجيله سنة واحدة بعد الزواج. أنا لا أوافقك على ذلك، لا هذا طول أمل. كان علي بن أبي طالب يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة. تقول وسألبسه بإذن الله نية طيبة، فهل يجوز لي أن أشترط على زوجي هذا وعلي الوفاء به؟ كل شرط ليس في كتاب الله ليس بشرط وإن كان مئة شرط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في واحدة فطرت حصل جماعة في أثناء شهور رمضان وفطرت في سنين على مدى السنين يجي شهرين، وهي لا تستطيع تصوم ولا تستطيع تطعم، فما حكمها وجزاك الله كل خير.
وجزاكم ستي. ايضا التفقه في دي النوايا طيبه، والشعب المصري شعب فعلا عريق، شعب فيه اصاله ما شاء الله لا قوه الا بالله، وحب لاسلامه ودينه يعني يكاد لا يضارع حقيقه. في ذلك لو انتقلنا وارتحلنا هنا وهناك بلدان عربيه وغربيه، الشعب هذا شعب طيب جدا، ولكن يعني الغربه واضحه وباديه. يعني جماع في شهر رمضان كما تذكر هي شهرين اكثر او اقل، يعني ده الجماع في نهار رمضان على قول جماهير اهل العلم فيه القضاء والكفاره، والكفاره عباره عن صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. لا رقاب موجوده، اقول لها صومي، تقول لا استطيع، مثلا اقول اطعمي 60 مسكينا عن كل يوم، عن كل يوم تقول لا استطيع ولا اقدر مثلا، والله الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه ينتظر بها الى حال اليسار، ولو تصدق عليها البعض لا باس بذلك. ولكن في مساله ينتبه لها بالنسبه للمراه على جهه الخصوص، وهذا هو الذي ادين به لله، ان الخطاب هنا بيتوجه للرجل اذا كان قد جامع امرأته نهار رمضان كفارة واحدة تلزم الرجل، تلزم الرجل. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي نهار رمضان، على امرأتي نهار رمضان، قال هل تجد رقبة يعني ثواني وتكون مداخلة بإذن الله تعالى حتى نستكمل الإجابة. قال عندك رقبة؟ قال لا أجد. قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينة؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وقال تصدق به، فقال على أفقر منا ما بين لابتيا أي ناحيتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعموا أهلك، أطعموا أهلك. العلماء والحنابلة يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، فيجب على الرجل هذه الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على امرأته، لم يسأله ولم يستفصل هل كانت موافقة، كانت مخالفة لهذا الفعل، راضية أم كارهة، لم يستفصل منه، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، والاحتمال وارد وموجود، يتنزل منزلة العموم في المقال، ولذلك نأمره هو بالكفارة دونها. هذا القول الذي ندين به لله تبارك. وإذا لم يستطع الإنسان ولم يجد من يجود عليه يسقط عنه الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا.
ازيك يا شيخ
سعيد؟ يا مرحبا، أنا بس اتأخرت علشان أستكمل الإجابة. اتفضل.
عندي سؤال بالنسبة للزكاة يا ريت.
بالنسبة للزكاة اتفضل.
الله يجزاك الله خير. أنا عندي مثلا راتب شهري كذا، يعني أنا زكيت إنه مثلا السنة دي وعندي راتب شهري بيجي كل شهر مثلا. هل الزكاة بتشمل أي حاجة بتيجي قبل العام يعني بشهر أو شهرين، مثلا جاتني حاجة زيادة يعني؟
حاضر.
هل ينضافوا مثلا
حاضر
اللي حصلت مثلا
بإذن الله تعالى حقودية
حول مثلا أو ما يلحوش حول يعني؟
حاضر. بالنسبة للزكاة عندنا يعني مثلا الزروع وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، يعني يوم الحصاد بإذن الله تعالى الزرعة حبوب وغلال ونحو ذلك هنخرج منه 10% إذا يعني سقته السماء بمجهود في 5%، وليس فيما دون 5 أوسق زكاة. فكل صنف له حكمه في الزكاة. في الركاز الخمس مثلا اللي هو دفن الجاهلية اللي في باطن الأرض، معادن ولا غير معادن، أثار ولا غير أثار، فيها الخمس 20%. بالنسبة للمال، المال زكاته لو بلغ النصاب ومرت عليه سنة قمرية بنخرج منه قيمة الزكاة، بمعنى معي مال والنصاب بنقدره تبع للفضة 595 جرام فضة، إذا بلغ المال هذا القدر 595 جرام فضة ومرت عليه السنة القمرية وهو عندي بأخرج 2.5%، هبقى أنني ورثت مثلا أو واحد وهبني أو مال من أي مصدر أتى في منتصف العام، المال اللي أتى في منتصف العام لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول القمر السنة القمرية، أما المال الذي بلغ النصاب وهو عندي فلا زكاة فيه. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الإنسان قد يتملك مال مثلا بلغ نصاب ومرت عليه السنة القمرية يخرج منه 2.5%، هو كما ذكرت بنقدر النصاب بنصاب الفضة 595 جرام من الفضة، كم تساوي 500؟ يا والله لو سألنا من يبيع الفضة حيقول لنا الجرام بيساوي كذا، فلو بلغ المال هذا القدر ومرت عليه السنة القمرية بنخرج قيمة 2.5%، قد أتملك أنا أثناء العام مال آخر ولكن لم تمر عليه السنة وبالتالي لا يجب إخراج الزكاة، لو أخرجنا الزكاة قبل حلول الحول لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس لعام أو عامين على سبيل التقديم، ولكن لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، يأثم الإنسان بتأخير إخراج الزكاة، لو بادر وسارع وأخرجها قبل حلول الحول لا بأس كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس. ممكن أمتلك المليون ولكن أنفقه، امتلكته النهاردة متى واشتريت بها شقة وسيارة لا زكاة عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي والدتي توفاها الله من سنة ونص كده.
اي تفضلي.
وبعدين هي كان عليها صيام 3 رمضانات.
اي تفضلي.
2 بسبب مرض يعني جديد، ومنهم شهر كانت بسبب الولادة يعني.
ايوه حاضر.
فدلوقتي احنا سالنا يعني ثاني يوم وفاتها فقالوا نخرج يعني مال، احنا اخرجنا مال عن كل شهر. بعد كده يعني اصابنا شك يعني فحسنا ان احنا لازم نصوم عنه.
طيب انا هوضح لك. حاضر.
طب معلش يا شيخ، يعني لو احنا كذا ابن يعني هل لو في صيام كلنا نصوم عنها ولا واحد فينا يجزي عن الاخرين؟
ماشي حاضر.
ده في سؤال ثاني.
ماشي حاضر.
دلوقتي بالنسبه لزكاه الذهب، يعني انا كان عندي ذهب شبكتي مثلا بقالي دلوقتي تقريبا 5 سنة دلوقتي، فانا ما اخرجتش عنه زكاة خالص مع العلم ان هو كان يعني حاجة 70 جرام 21 وكان تقريبا حاجة 30 عيار 18، فجيت انا دلوقتي بعت عيار 18 وبدلته ب 21 بس كله مع بعضه ما يجيبش برضه 85 جرام، يعني فانا عايز اعرف دلوقتي هل انا اخرج عن السنين اللي فاتتني، هل ده في زكاة يعني ولا ما فيهوش؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
هجاوبك حاضر على السؤالين. بالنسبة للأم 3 رمضانات، وانت ذكرتي ان رمضانين كان بسبب المرض الشديد، مين اللي بنقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ على قول الجمهور اللي وجب عليه القضاء وتراخى حتى مات يصوم عنه الولي، والولي في هذه الحالة ان هو كان وجب عليه القضاء وتراخى حتى مات، تكاسل حتى مات، الام طبعا لم تتراخى ولم تتكاسل بل ولم يجب عليها القضاء، انت تقولين بسبب مرض شديد، ده ممكن اتخيل مرض مزمن لا يرجى شفاء ولا برؤه، اللي مريض مرض مزمن وام وممكن تكون كبيرة السن لا تقوى ده عليه الاطعام ما عليهوش قضاء، بيطعم عن كل يوم مسكينة، وبالتالي قبل توزيع التركة بنستخرج قيمة الإطعام، قيمة الإطعام، ده لا يصوم عنه الولي في هذه الحالة على قول الجمهور. ما الذي يصوم عنه الولي؟ من مات ووجب عليه القضاء وتراخى لسبب أو لآخر، كان عنده انفلونزا، كان عنده مثلا من الأشياء البسيطة ومات وتراخى حتى مات تكاسل، فده يصوم عنه الولي. هل من الممكن لو عنده عدة أولاد يصوموا؟ يصح، نوزع الأيام عليه. ممكن ينوب؟ يصح، ده وده صحيح بإذن الله تعالى. أما لو وجب عليه الإطعام فقبل توزيع التاركة هنستخرج منها قيمة إطعام الشهرين. الشهر مثلا كان 29 يوم ولا 30 يوم؟ لو كان 29 يوم هنطعم 29 مسكينا. لا، ده كان شهر رمضان 30 يوم هنطعم 30 مسكينا. وشهر بسبب الولادة، ايه الولادة مثلا؟ هل كانت نفساء؟ النفساء عليها القضاء، عليها القضاء. ما هو لابد من توضيح الحكم على شيء فرع عن تصوره. فلو كان بسبب الولادة، وممكن يكون بسبب حمل او رضاع، الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين على قول ابن عباس وابن عمر، هذا أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم له في الصحابة مخالف. لو فطر بسبب الحمل أو الرضاعة، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن مقدار اللقطة والحد إمتى ممكن تعرف بسنة، ولو أنا ركبت في ميكروباص ولا حاجة ولقيت جديد، هو طبعا من بتاع السواق، ينفع أنا أخده ولا أديه للسواق ولا إيه بالظبط؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
حاضر، جزاكم الله. بالنسبة لي قبل ما نجيب على سؤال اللقطة، الأخت كانت سألت عن الزكاة، وآخر كلام ذكرته إن حتى لما حولت ل 21 جرام ما بلغش الذهب الذي عندها 85 جرام، وبالتالي إذا كان دون 85 جرام ذهب فهذه لا زكاة عليه. لو قلنا بوجوب إخراج الزكاة في ذهب الزينة، وإلا في المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال: قول بوجوب إخراج الزكاة، وقول بعدم الوجوب، وقول حيطة الخطاطي وغير الخطاطي والشنطيطي. قالوا الأحوط إذا كان الذهب 85 جرام أعلى عيار، وإلا ففي عيار 14 ده مش ذهب، ده مخلوط، أو في عيار 18. لا، لما يبلغ مثلا عيار 21 ويكون 85 جرام فحنخرج منه قيمة ربع العشر. لو قلنا بالحيطة قيمة ربع العشر بسعر اليوم، وأنت تقولين لما جمعتي الذهب الذي عندك لم يبلغ 85 جرام، أي لم يبلغ نصاب الذهب، وبالتالي فلا زكاة عليك. والله الإنسان تصدق، الصدقة بابها واسع، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. وأقول للأخت إذا كان الفطر الأم بسبب الولادة عليكم القضاء، من مات عليه صيام صام عليه وليه، إذا تراخت وتكاسلت حتى ماتت فعليك القضاء. وزعوا الأيام إذا كان الأمر لا أدى حمل أو رضاع أو مرض مزمن مرض موت، فحنطعم عن كل يوم مسكين. الأخ طارق من الإسكندرية، تفضل.
دفع الزكاة،
دفع الزكاة إيه؟
معايا 100,000 جنيه.
100,000 اخويا، اتفضل.
وعايز ادفع عنهم زكاه هم يستحقوا في شهر رمضان، هل يجوز ان انا من بعد رمضان ادفع للسنه اللي بعدها يعني 2500 جنيه دول اطلع منهم جزء كل شهر؟
حاضر، هجاوبك باذن الله. انت تذكر ان انا قلت يصح تعديل اخراج الزكاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس لعام أو عامين، مجموع روايات بيحتج به وبالتالي أنت من الممكن أن الزكاة لا تجب عليك، هتجب عليك في رمضان. إحنا لسه ما وصلناش لرمضان، ممكن تجزئها وكل شهر تدفع شيء، يصح على يديك التعديل ممكن، ولكن لو واجبت عليك لا تؤخر اخراجها. لو واجبت عليك النهاردة ما تقولش هدفعها بقى كل شهر شيء، لا، يجب ان تبادر وتسارع باخراج الزكاة. ولكن لو كانت الزكاة عليك في شهر رمضان ولم نبلغ بعد رمضان، لسه باقي 5 أشهر 4 أشهر، فمن الممكن ان تعجل اخراجها. ولو عجلت اخراجها لا مانع، والله كل شهر وكله على جهة التعديل، لا حرج عليك 100,000 او اكثر او اقل من 100,000 طالما انها بلغت النصاب. بالنسبة للقطة في ميكروباس، اللقطة بتعرف مدة سنة، مدة سنة، وبعد مضي سنة يحل الانتفاع بنية الضمان ايضا. يعني ننتبه لهذه المسألة، بمعنى لو جاء صاحبها بعد مضي سنة ردها اليه. اما ايه بقى مدة السنة، ايه قيمتها؟ مضي السنة يحل الانتفاع لي بهذه اللقطة، وإلا ففي بحر السنة أمسكها لا أنتفع بها، أمسكها على حالتها وأعرفها، وأعرف وجاءها وعفاص إن أنا مثلا وجدت مال في حقيبة، من تعرف علي فهو له، وجدت قطعة ذهبية مثلا في شنطة، من تعرف علي فهي له، وعرفها مدة السنة في موقف للميكروباصات، في مواقف للسيارات، وعرفها بطرق التعريف المعهودة، من إذا أتى صاحبها أردها عليك. دي إذا كانت اللقطة بتتطلع إليها النفوس، وإلا فالحبر والخرقة والقروش اليسيرة، ما الذي سيسأل عليه؟ ضاع ربع جنيه الناس هتسأل عليه، قد لا تسأل على مثل هذا، بينما لو وجدت 1,000,000,000 كل الناس هتسأل عنها. وبالتالي أنا أعرف اللقطة إذا تطلعت إليها النفوس. الأخ علاء من الغربية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يا مولانا، احنا دلوقتي في فوضى، والعلم اللي بيثبت الناس في الطرق، والعلم اللي بيفتح الناس في الطرق، دلوقتي احنا عايزين نحتكم من الدين الله. فدلوقتي عايزين افتاء، تقعدوا مع الافتاء ودار الافتاء يفتونا، عشان احنا دلوقتي معرضين للمخاطر والبلد، وكل يوم بيزيد الفوضى، وما عادش حد بيرضعه القانون، لانه بيخش السجن بياخد سنه، ويخش يتعلم الاجرام. يعني بعد ما كانت حاجه صغيره يقول له لا ده انت تطلع تسرق معانا كذا كذا، تسرق الجمل، تسرق فضيحه، انا حرامي اطلع اسرق عربيات، اطلع اسرق بنك، اموت اللي على البنك واخد اللي جوه البنك، فيبقى بعد كده فوضى اكبر. فايه اللي يخلينا واقفين ثابتين عند حته واحده؟ ان احنا عايزين شرع الله، احنا عايزين شرع في الحتت اللي هي بتاثر على عيشه البني ادمين ديت، مدينا امان واولادنا والاقتصادات والحاجات دي هتزيد اكتر طول ما احنا عمالين نتكلم المواضيع كده. فعايزين الناس اللي ماسكه الازهر، والناس اللي ماسكه الشريعه، والناس اللي ماسكه الاماكن الحساسه ديت تشيل المواضيع ديت، لان هنتعلق في رقبتهم والعالم اللي بتموت فيهم على الطاقه ديت وبتثبت اللي بتعمل ديت.
جزاكم الله خيرا. والله انت رفعت صوتك ونصحت للامه، جزاكم الله خيرا، وانا اضم صوتي لصوتك، ولكن اوضح لك بعض النقاط. يعني ما يتعلق بالحد، يقيمه الحاكم او من ينوب عنه، بمعنى لا يفتأت عن الحاكم في ذلك. مش انا ان واحد اتى الواحد هاجور على العائله، وزي ما بنسمع كده في الصعيد وغير الصعيد، وثأر وقضايا ثأر، وممكن يقتل ابن العم وابن الخال ودون تثبت. لا، فلا بد من تثبت، وفي قضاء وفي دستور، وممكن المرحلة طبعا مهلهلة عقب ثورة بإذن الله تعالى هتهدأ الأوضاع والأمن بيتحسن. يعني لعلك تلحظ الأمن بيتحسن والأمور بتعود إلى هدوء نسبي، ويرجى في الأيام القليلة القادمة أن بإذن الله تعالى. وإلا ففي فرنسا وغير فرنسا، ده جلست البلد 20 سنة في فوضى بعد ثورة، دي حالة الثورات، الكل بيبقى سائر، حتى البلطجية بقوا مصور النهاردة، العالم كله بيصور صور ثم بلطجية، تخريب وتحريق وسحل وهدم ونهب وأشياء يعني ينبى لها الجبين. على كل حال على كل حال بالنسبة للحد كما ذكرنا لا يفتت على الحاكم أو من ينوب عنه، والحدود بتدرأ بالشبهات ولابد من تثبت وفي دفع صائل. يعني المسألة مواهب ان واحد صال على المال على العرض يريد خدف، حتى لا اقول زوجة وام وبنت واخت، لا امرأة حتى لو كانت نصرانية يريد خطفها انتهاك عرضها، نتركه لا نتركه، وبالتالي يستدفع يستدفع طبعا، وتصان تصان. هذا يقوم به الناس طبعا يقوم به الناس، وهو صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن منكر صورة. والعلماء يقولون صال الإنسان على المال على العرض لم يندفع أداة بقتله يجوز قتله ولا دية له، يجوز لم يندفع، وإلا فلو اندفع لو ضربناه في رجله فاندفع لا تميته، لو صحنا عليه لا تضربه ممكن نصيح عليه يفر ويهرب. ففي ضوابط شرعية، ورجعنا للكتاب للسنة حنجد الكثير والكثير من إن الإفتاء والأزهر وكل الجهات والحاكم ووزارة الداخلية والقضاء. أحيانا أنت بتسمع مهرجان البراء للجميع بيدخل البلطجي بالنهار يخرج مش بالليل بعدها بساعة من اتصال. السلام عليكم. بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، السؤال اللي بدأنا به الحلقة ولم ننتهي من الإجابة عليه، النقاب مشروع باتفاق أهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب؟ زوج وغير زوج قد يرى وجوب تغطية الوجه والكفين، وبالتالي فيجب على الإنسان أن يبادر وأن يسارع، ولما يأمر حتى لو كان مستحب وأمر زوجته بتغطية الوجه والكف تسمع وتطيع لحق الله ثم لحق هذا الزوج، لأنه أمرها بأمر مستحب، هو قال لها اطبخي لنا كذا وكذا، بتسارع بتسارع السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ونصيحة عامة لأختنا السائلة ولكل النساء، يعني القوامة في البيت للرجل والمركب اللي فيها رئيسين بتغرق، والنعرات التي ظهرت حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل ونحو ذلك، وإن تصبح المسألة يعني عدم فقه ولا فهم للشعارات والتعبيرات، وبالتالي الزوجة تناصح الزوج في كل مسألة لا مقبول، المركب هتغرق، وغرقوها هنا في بالنسبة للأسرة يعني فشل للأسر وطلاق هيتم عندما تجعل رأسها برأسه منافة مع كل أمر. لا نضبط نضبط الأوامر، أنت لك كل قدر والله كل قيمة، وعاشرهن بالمعروف، ولكن في حد محدود لا يتخطى، إن الزوج كما أمر فالواجب على الزوجة أن تسمع وأن تطيع لزوجها، والزوج لا يؤمر بتعنت ولا بتكلف ولا بتنطع ولا باستدخال مشقة على زوجته. طبعا يعني هي كوامة العطف والرحمة والشفقة والنفقة، ولكن كما ذكرنا إذا ما أمرها بتغطية الوجه والكفين تسمع، مش كمان سنة ولما بإرادتي وليس رغما عني، لدي تعبيرات وافدة تعبيرات مستوردة، لابد من ترويض النفس، الابن يسمع ويطيع لوالديه ويرى ذلك شرفا وفخرا، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة مع زوجها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الأخ محمد اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا غالي.
أشهد الله عز وجل بحبك الله. والله يا شيخنا
أحبكم الله لا تشركونا فيه. اتفضل
يا شيخ. عايزين من حضرتك بس احنا كده للجماعة اللي هم بيجموا على أراضي الحكومة وبحجة ان هي وضع يد وملك الأجداد من زمان ومش عارف ايه، كلمة كده لحضرتك بس ليهم بالله عليك.
حاضر حاضر.
ودعوة لينا يا شيخنا بالله عليك.
بالتوفيق ربنا يوفقك ويسددك. ويجعل عملك في رضا خالص لوجهه الكريم. بالنسبة لأرض الحكومة، ما طبعا في الآونة الأخيرة هذه شاع الاستيلاء على مباني وعلى أراضي وعلى أملاك هي ملك عام للمسلمين. لا صح أن أفتأت أنا وأخذ ما هو ملك عام للمسلمين بحيث يصير ملكا خاصا لي. هذا يفترق عن إحياء الأرض الميتة ونحو ذلك بزراعة ببناء مثلا أراضي صحراء لم يتملكها أحد. أما أنت تقول أراضي دولة كيف أفتأت أنا؟ وهذا شغل سارقة نهب لا يصح ولا يجوز. يعني من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين حتى لو كان سيبنيه مسجدا، لا يحل ذلك. هذا بناء على أرض مغتصبة، نسمي الأشياء باسمها، فالأراضي المغتصبة لا تحل ولا يبارك في الحرام، ولا يصح التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز شغل العصابات أن يتتواطأ مجموعة وهات حراسة وضع الحراسة على الأرض. هذا شغل افتئات، شغل استخدام للعضلات وللقوة في غير مواضعها. القوي بحق وبصدق هو الذي ينزل على أمر الله، هو الذي يرد الحقوق لأصحابها. وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
ايه فندم، بقول حضرتك لو كان حد عنده ذهب بس هو كان هو يعني موجود عنده للزينة، وبعدين وقت تحتاجه فاحتاج ان هو يبيعه يعني الزائقة مالية او كده، فوقتها بيدفع عليه الزكاة؟
شوفي سؤال جميل، واسئلة كثيرة وردت تتعلق بالزكاة، هو موضوع طبعا مهم وفضل، جزاكم الله خيرا. ممكن انا يكون معي النصاب ولكن قبل حلول الحول احتاجته ضائقة مالية، بعت مثلا المحل، بعت المال نفد كم مليون، خلاص لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ولكن لو مرت عليه السنة القمرية وهو عندي حتى لو احتاجته بعد مرور السنة القمرية، طالما مضت عليه سنة قمرية اذا علي زكاة هذا المال طالما بلغ النصاب الذي ذكرناه، وجبت علي الزكاة وصارت دينا في ذمتي حتى لو احتجت هذا المال بعد ذلك وانفقته، ولكن وجبت علي الزكاة لانه بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية وهو عندي. الاحتيال هو الذي يأثم به الإنسان يسقط الزكاة. إزاي؟ في صور احتيال كثيرة، إن أنا مثلا حيأتي شهر رمضان، الإنسان هيسافر لأوروبا مثلا علشان يأخذ حكم السفر ويترخص في إسقاط الصيام، ده يأثم، ده هذا شغل احتيال. هذا إنسان يتلاعب بدينه تلاعب الصبيان بالكرة. إن أنا كان معايا النصاب، كان معايا النصاب وقبل حلول الحول أتعمد وعلى جهة الاحتيال حتى أسقط الزكاة، فأنفق الفلوس في شراء كذا وشراء كذا وشراء كذا حتى يقل المال عن النصاب، هذا فيه الإثم والذنب، ويجب عليه إخراج الزكاة بسبب الاحتيال، نية فاسدة، نية سيئة يعاقب بها العبد. صورة أخرى، إن أنا معي النصاب ومحتاجه لشراء شقة، لشراء سيارة، ولكن المال عندي، أو حتى للحج به، والمال بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية وهو عندي، لم أحج بعد، لم أشتري السيارة بعد، هتجب فيه الزكاة. حتى لو كنت محتاجه لشراء الشقة هتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية وهو عندي. أما لو احتجته أنا قبل حلول الحول وأنفقته قبل بلوغ السنة القمرية، لا شيء علي ولا حرج علي في هذه المسألة، فوجب التفصيل والحكم على شيء فرع عن تصوره. وكما يقول العلماء، الفتوى تقدر زمانا ومكانا شخصا. ما حكم من قال انه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل زوجية وهو لا يقصد في ذلك التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يريد بذلك انه هو سيد الخلق لم يسلم من هذه المشاكل فكيف بمن دونه. على كل حال هو لم يقصد طبعا التنقص، واللفظ قد يكون فيه يعني سعة، والسعة هذه مقبولة بإذن الله تعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير الخلق، ما هو لسنا من عالم الملائكة الأبرار، كل ابن آدم خطأ وخير خطائين التوابون، ومشاكل أسرية لما نتعرف على السنن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أمهات المؤمنين، وبالتالي لو حدثت مشكلة في بيتي أنا أستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني أم المؤمنين عائشة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كانت رضوان الله عليا مثلا إذا كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء تقول لا ورب إبراهيم، لما تكون الأدواء على ما يرام صافية تقول لا ورب محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم رضاها عنه وصفاء نفسها تجاهه مثلا بالأحوال التي قد تحدث وقد تتغير فيها النفسية، وهذه أحوال بشرية، أحوال بشرية. انظر حتى الأحوال الحيض والنفاس مع النساء، ده أقرب للأحوال المرضية، حمل ورضاع أقرب للأحوال المرضية، وبالتالي تحتاج لمراعاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أم المؤمنين عائشة، يقول يا عائش مثلا، هل كان يقول ذلك للرجال؟ أبدا، فكان لما يعني يتبسط مع نسائي وهو أسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. نساء لربما هجرنه النهار حتى الليل، المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيم كسرت، فلربما تعاملات كهذه ننظر إليها بعين الاعتبار، ما وجه الفقه فيها مثلا، كيف نحسن للسنان حتى تنتقل الأسرة من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، معاني المودة، معاني الرحمة، معاني الملاطفة مثلا، كل ذلك بنستنى فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوي وعدونا. وكما بدأنا نختم وندعو لهذا البلد بالأمن والإيمان، وأن يكون سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وسبحان ولي ذلك والقادر